إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نفتح صفحة 123 ولا مش كده؟ وقفنا عند باب إلا، وانا نتكلم على الاستثناء. طيب، هو بيقول إلا موضوع عقل في الأصل الاستثناء. قال أبو زكريا: والاستثناء أدوات موضوعة فأشدها استلاء على باب الاستثناء وأكثرها استعمالا إلا، وهي أم الباب. وبيكلم على أنه إلا من أدوات الاستثناء، ويقول هي أكثر يعني أداة مستعملة في باب الاستثناء. إحنا عندنا أدوات الاستثناء ستة، لو تحبي تكتبيها أدوات الاستثناء ستة: إلا وغير وسوى، إلا وغير وسوى، عدا وخلا وحاشا. دي أدوات الاستثناء. طبعا بيجي بعد إلا في الغالب يبقى منصوب، ولهم استعمالات تانية، لكن هي أكتر باب أو أكتر أداة مستحوذة على هذا الباب، باب الاستثناء، هي إلا. يعني أكثر ما يجي الاستثناء بيجي في سياق كلام معنى إلا، لكن في معاني تانية، عشان برضو لو عرفت هتيجي معانا. لو جي بعد كده مثلا معادة أو سوى أو حاشة، تبقى عارفة ان هي من أدوات الاستثناء، لأن الاستثناء باب مهم جدا وعظيم جدا ويترتب عليه أحكام، هنشوف إزاي. طيب، قال: وأكثر استعمالا إلا، وهي أم الباب، وما عداها من أدوات الاستثناء كأنها أخذت هذا الحكم إلا من بطريقة الشبه. فمن أدوات الاستثناء لها شبه، وده يقول أسماء وحاجات معينة، مش تعميش، أنا هدخل على طول على التفسير. أنا أديتك المفيد في القاعدة، أن تبقى عارفة أنك عندك ست أدات للاستثناء اللي احنا قلناها. بعد كده إلا هتيجي في القرآن، وبرضو الكلام ده هيجي في القرآن بس أكثر استعمالا إلا. في القرآن بيقولك بتيجي على أربع معاني: الاستثناء، كلمة إلا، الآية دي استثناء، ذكر أهل التفسير أن إلا في القرآن على أربعة أوجه. الوجه الأول إلا الاستثناء، ومنه قوله تعالى في الفرقان: ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن. وقال: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. وقال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هقف عند الاستثناء، ندخل على الاستئناف وأقول الفرق بينهم. بس لو تحبي تكتبي معايا أنواع الاستثناء، أنا عندي استثناء متصل ومنفصل، ومهم جدا أن أنا أفرق بينهم لأن يترتب عليهم أحكام في القرآن. طبعا أولا أعلم من الاستثناء، كلمة الاستثناء يعني استثناء يعني أنه بنفي التعميم، بنفي تعميم، بنفي تعميم الحكم، بنفي تعميم قول، بنفي تعميم عايزة أستثني شيء، يعني بنفي التعميم. ده أول حاجة نعرفها في الاستثناء. وعشان أقدر أقول الحرف ده استثناء ولا لا، أقعد عندي ضابط جميل قوي اللي هو إيه؟ أذكر الجملة وأشيل إلا، لو استقامت خلاص، لو ما استقامتش أعرف اللي بد من الاستثناء. يعني ممكن نقول إيه؟ نجحت الطالبات إلا سعاد، يبقى أنا استثنيت من الطالبات إيه؟ سعاد. طب لو عايز أعرف هنا استثناء ولا لا أعمل إيه؟ شيلي كده الحرف، نجحت الطالبات سعاد تستقيم لا تستقيم، يبقى لابد أن أنا أقول إيه؟ إلا، يبقى أنا عرفت أن في حاجة هنا مستثناء. فهمتي قصدي؟ ده كده ضابط تعرفي بالاستثناء. لو شلنا أداة الاستثناء أو رفعنا أداة الاستثناء من الكلام لا يستقيم، تعرفي لابد من هنا إيه؟ من الأداة دي توضع عشان يستقيم الكلام. طيب، أنا عندي الاستثناء المتصل والمنفصل، وفي نوع ثالث مش هتكلم فيه، خلينا في المتصل والمنفصل، هو أكثر استعمالا في القرآن أو أكثر ما يأتي في القرآن. الاستثناء المتصل اللي هو بيستثنى المستثنى منه من جنسه، والاستثناء المنفصل المستثنى أو المنقطع، ممكن يجي كلمتين صح، منقطع أو منفصل واحد يعني، المستثنى منه من غير جنسه. يعني إيه؟ يعني أقول إيه؟ جاء الرجال، جاء الرجال إلا زيدا، احنا قلنا دايما ياتي اسم منصوب بعد الا، الا زيدا خلاص. يبقى زيد ده ايه؟ استثنى من ايه؟ من جنس الرجال، رجال اخذنا منهم كلهم جم الا زيد، يبقى زيد ده من جنس المستثنى منه اللي هو الرجال، يبقى مستثنى منه من جنسه، استثنينا من الرجال زيد، يبقى نفس المعنى. خلي بالك مهمه يجي معانا دلوقتي في القران خلاص. نطبق كده على الايات القرانيه. قال تعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. الا من رحم ربك اللي رحمهم مين؟ ها اللي مش مختلفين. يبقى المستثنى ها من جنسي، يبقى المستثنى هنا منه من جنس المستثنى من، المستثنى منه من جنس المستثنى، واضح؟ يعني انا عندي مستثنى مستثنى منه، المستثنى منه مين؟ اللي هو الا من رحم ربك، واستثنوا مين؟ من جنس كل اللي هم الناس اللي اختلفوا مختلفين وبينهم مشاكل وبينهم خلافات وبينهم على اقوال بقى او اختلاف اقوال العلم في المقصود هنا بالاختلاف يعني. لكن في فريق منهم الله حفظهم من هذا الاختلاف المذموم. ما هو في اختلاف مقبول، يعني في اختلاف مقبول بخلاف بين العلماء بمساله فقهيه، ده بيقول قول ده بيقول قول، يقبل اختلاف مقبول وما فيش مش اي مشكله خالص. لكن الاختلاف المذموم اللي ربنا يلزمه في القران اللي هو يؤدي الى مشاحنات والفرقه والتباغض والتباعد، هو ده المذموم. فالله يقول ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. يبقى هنا خدنا ايه؟ خدنا المستثنى من جنس، من جنس المستثنى من، مستثنى من جنس المستثنى من. طيب كمان عندي آية مثلا في القرآن، فكذبوا فإنهم محضرون إلا عباد الله المخلصين. عباد الله المخلصين اللي هم مين؟ استثنوا من مين؟ ها من كل الناس اللي كذبوا الرسل، وإنهم يبقوا محضرون للعذاب والشقاء، وكل من كذب الرسل كل من كذب الأنبياء هيبقوا محضرون بيد الله وهيحاسبوا حساب على كفرهم، على إلا عباد الله المخلصين، دول اللي هيستثنوا من العذاب ومن التوبيخ والتبكيت، لأنه هنا قلنا المستثنى من جنسه، مستثنى من جنس، من جنس المستثنى منه. طيب تعالى نشوف الاستثناء المنقطع أو المنفصل، هو ما كان من غير جنسه، من غير جنس المستثنى منه. مثال قال تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، زكريا لما أمره آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، إلا رمزا في الاستثناء هنا المستثنى منه إيه؟ رمز. مستثنى من الكلام؟ لا، يبقى مش من جنسه، يعني مش جنسه. الرمز كلام، الرمز مش كلام، الكلام صوت وحروف والرمز إشارة، يبقى لازم أفرق هنا بين الرمز الإشارة وبين الكلام اللي هو صوت وحروف. بالراحة الله تبارك وتعالى قاله ما تكلمش حد إلا رمزة، الرمز هنا ما قدرش أقول عليه الاستثناء هنا متصل، ما قدرش أقول متصل، هنا الاستثناء منفصل. ليه منفصل؟ لأن المستثنى منه غير جنسي، استثنينا المستثنى من غير جنس المستثنى منه، يعني ده حاجة وده حاجة، أنا استثنيت من حاجة تانية اللي هو الرمز. الرمز مش مستثنى من الكلام، لأن الرمز أصلا مش كلام، الرمز إشارة فلا مستثنى منه. طب إيه اللي هستفيده؟ لا هيترتب عليه أحكام. تعالى ناخد آيات تانية. قال تعالى ومنه أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، الأماني اللي هي التبني اللي هي التلاوة. يقول تعالى ذو الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. إذن إنه الأماني اللي هي التلاوة. طب ومنهم أميون، منهم أمين اللي كانوا لا يعلمون الكتابة ولا القراية، لا يعلمون الكتابة إلا أمانية، أمانية اللي هي تلاوة. قال لك لا، التلاوة حاجة والكتابة حاجة تانية، واضح؟ طيب ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، اتباع الظن، إلا اتباع الظن. اتباع الظن هنا استثناء إيه؟ منفصل، لأن الظن ليس من العلم. الفرق بين الظن والعلم، العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، وخدناها وقلناها بس يا رب يذكرنا بالعلم. العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، ده العلم. اما الظن ادراك الشيء على حقيقته مع مرجوح او قوي، يعني احتمال مربوح او احتمال مضاد. لو قلنا مثلا الظن او الشك، اللي يبقى عنده شك ظن مش قادر يميز ده ولا ده، يعني 50% هي جت و 50% ما جتش، انا مش قادر اميز. 50% انا فاكره ان انا قلت لها، 50% مش فاكره ان انا حكيت لها. انا اظن في نوع من الشك مش قادره، فبقى الاحتمالين الاثنين. خلاف العلم، العلم ادراكا جازما، اما الظن فادراك مع احتمال مساوي او احتمال مرجوح. ادراك الشيء مع احتمال مساوي او احتمال مرجوح. جميل. فاذا هو مش في كل الاحوال الظن لا يقال على العلم، يبقى الا اتباع الظن، يبقى الظن هنا مش علم، لان الظن ليس علما. طيب، فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس. الا ابليس هنا اصبح ايه؟ لو العلماء بقى في نزاع من اهل العلم، في نزاع العلماء، اهل فريق من العلماء قال الاستثناء متصف وابليس يستثنى من الملائكه، يبقى ابليس مستثنى من الملائكه، يبقى ملاك، كان ملاك على قول بعض العلماء. جه فريق من اهل العلم قال لا، الاستثناء هنا منفصل، الاستثناء منفصل، ابليس ليس من جنس الملائكه. طيب لما العلماء اتنازعوا في مساله زي دي، والعالم ده يقول لك ابليس من جنس الملائكه وهو هنا الاستثناء متصل، وفريق يقول لا مش من جنس الملائكه والاستثناء منفصل، ها، لانه مش مستثنى من الملائكه. واصبح عندي الاحتمال دلوقتي ايه؟ الايه قدامي كده احتمال ايه في المتصل المنفصل؟ متساوي. ما عنديش حاجه جازمه تقول لي ابليس مش ملائكه في الايه، مش دعوه بالادله اللي هجيبها من بره. انا دلوقتي الايه اللي قدامي لا اقدر اقول اتصال استثناء متصل ولا منفصل، الاحتمال موجود. خلاف العلم، لان معروف العلم غير الظن، خلاص الواحد كل قول واحد استثناء منفصل، فهماني؟ يعني في امور واضحه في الاستثناء متصل منفصل، في امور المساله تبقى ما عندكيش حاجه قطعيه الدليل، او في انك انت تقولي هذا دليل قطعي الثبوت في انه هنا استثناء متصل او منفصل. طب اعمل ايه؟ ارجع بقى اشوف الـ 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 الحاجات الثانيه والادله الثانيه من خارج الايه، من خارج الايه. ولا يمكن ابدا، قاعده كده تعرفيها كطالبه علم، قلما تجدي حكم شرعي محصور او يعني احصر في ايه، او احصرت الايه مثلا في حكم معين، او تجديها في حكم معين، قلما. اكثر الادله يعني الاحكام الشرعيه بتجمع لها الادله، يعني قليلا ما تجدي مثلا حكم واضح في ايه خلاص هو ده حكم قاطع، ممكن تلاقي واضح وتلاقي حاجه ثانيه تضرب لك الحكم ده من اتجاه ثاني، فلابد من جمع الادله. عشان كده قلنا العلم والتجرع على الفتوى مسألة مش سهلة ابدا ابدا، لان انت بتاخدي كلمه او بتاخدي معلومه او بتعرفي حاجه كلمه كده، قريتي تفسير في حاجه لكن الموضوع بيبقى يعني على خلاف ما بيفهم البعض. طب انا عندي دلوقتي ابليس مش، ما عنديش استثناء متصل ومنفصل، وانا عايز احكم، ابتدي بقى اجيب ادله تانية. اشوف بقى هو كده ربنا سبحانه وتعالى قال كان من الجن فسق عن امر ربي، وانه كان من الجن الله فسق عن امره، فربنا قال انه كان من الجن، خلاص كلام واضح. عندي ان الله افتتخذونه وذريته اولياء من دونهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، ايه علاقه الكلام ده بعدم الملائكه؟ مش الملائكه مالهاش ذريه، الملائكه ما عندهاش ذريه، الملائكه مالهاش ذريه. الله اثبت في القران ان ابليس له ذريه، الملائكه ليس لهم ذريه. يبقى اول دليل اهو من الادله قويه جدا عن ابليس من الشياطين، وان ربنا قال في الايه الثانيه في سوره الكهف ان هو من الجن، وانه ففي ادله ثانيه كتير جدا تثبت ان هو كان من الجن مش من الملائكه. يبقى في الحاله دي نقول ان استثناء هنا ايه؟ منفصل، مش بناء على ده لكن مع جمع الادله الاخرى. فهمت قصدي؟ الله تبارك وتعالى يقول ايه في سوره البقره؟ يا الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، سوره النساء عظيم، يا الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. تخيلي بقى انت خدتي الكلام كده، يا الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. طب لو انا خدت الاتصال هنا الاستثناء متصل هعمل ايه؟ هقول يبقى انا عندي هنا ممكن اكل اموالنا، يباح اكل الاموال بيننا طالما كان في تراضي. طب دي على فكره قاعده منتشره دلوقتي بين الناس، يقول لك الربا حرام ليه؟ الكلام بس انت مستغرباه، ده انا بسمعه بنفسي. هو الربا حرام ليه؟ الاثنين متراضين، البنك راضي والشخص الثاني راضي، البنك راضي ان هو يديله بالاموال، يديله اموال ويديله عليه 10%، ياخد منه 10% على اقتراض المال، وصاحب المال اللي بيقترض راضي بقانون البنك. ايه الحرام في كده؟ والله سبحانه وتعالى الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. لو كان في تراضي يبقى مفيش مانع. بالايه دي بيستدل، قال هنا الاستثناء متصل الاستثناء منفصل. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، لكن الاموال بينكم فقط المحلله اللي عن تجاره تمت بينكم فيها تراضي، ليس فيها ربا، ليس فيها رشوه، ليس فيها مال حرام، ليس فيها اكل اموال بالباطل. فهنا في اكل اموال بالباطل بكل الوجوه، لا بربا ولا برشوه ولا بغير. ده لو استثناء منفصل. لو خدها على قاعده الاستثناء المتصل يقول لك خلاص في تراضي بينه، هو راضي وانا راضي. فهم القران؟ فهم اصحاب الشبهات بيقول لك يضربوك ازاي؟ بيضربوا المسلمين والمسلمين في غفر، قالوا هو الا ان تكون تجاره عن تراضي منكم، واحنا ما عندي تجار، هو بياخد وانا باخد، احنا راضيين. هي بتزني وانا بزني معاها، احنا راضيين طالما في رضا بقى، طالما في تراضي. ما هو لو اتخذت استثناء متصل ديك المعنى ده، لو انت خدت المعنى بالاستثناء المتصل تديك المعنى ده، ممكن ناخد منا الباطل طالما في تراضي. لكن هل ده معناها كده؟ قول واحد ما ينفعش. ليه؟ لان الله لا يحب الفساد ابدا، ولا يامر بالفساد ولا يامر بالضلال. فادام قديم على واضح، هتلاقي بقى حاجات كتير جدا كده في القران لو ركزتي وقعدتي تركزي في الايات وتتدبري القران. ودي ميزه الوجوه، مش بس احنا لو طلعنا في الدرس مش عارفين ندي وجوه ونظائر بس، لا، كل ما هتمر بينا حاجه احنا بناخدها، ده علم كامل متكامل. انا بقف عند قاعده فقهيه، وبقف عند قاعده نحويه، وبقف عند البلاغه، وبقف عند اصول الفقه والقواعد الفقهيه والفقه، كل علوم الشريعه موجودة في الوجوه والنظر. ليه؟ لأنه قرآن، تفسير قرآن، هي آيات قرآنية، فبنقف عند الأحكام فيها وبنقف عشان يبقى علم مجمل تسقلي بالعلم على ما تكوني خلصت الكتاب وعندك حصيلة كده لا بأس بها يعني. طيب الله في هنا في الاستئناف بقى بيتكلم عن الاستئناف. الاستئناف هو إيه؟ اكتبي كده معنى الاستئناف الأول. الابتداء بجملة بعد قطع، الابتداء بالجملة، الابتداء بجملة لكن بعد قطع، بعد قطع مصحوبا عادة بواو، بعد قطع مصحوبا عادة بواو تسمى واو الاستئناف. يعني ايه؟ يعني هيتكلم في موضوع، هيلاقي آيات قرآنية في سياق الكلام الله عز وجل بيتكلم عن شيء معين خلاص، وبعدين الواو يوم جاي حاجة تانية، فجملة اتصلت بجملة بينهم واو تسمى واو الاستئناف. هو قال حاجة وبعدين عايز ينقلك في موضوع تاني لكن العلاقة بالأولانية بس بشكل مباشر. يعني شوف الآية اللي هو جايبها، بيقول ايه؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، تتمت الآية، وأسعى ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. قبل الآية بقى هو جاب جزء من الآية، بداية الآية كلام إيه؟ وحاجه قومه إبراهيم، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. يبقى فينا الكلام كان عن إيه؟ المحاجاة والجدال بين إبراهيم وبين قومه، عمالين يجادلوه ويجادلهم، يجادلوه ويجادلهم، ده موضوع، موضوع الجدال والمحاجاة. وبعدين ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيء، وسع ربي كل شيء، وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. يبقى هما كانوا بيجادلوه ويجادلهم في مسألة في الهداية، هتحاجوني في ربي وربني هداني كذا. طيب أنا بقى مش خايف منكم، يبقى الكلام على الهداية حاجة والكلام على الخوف حاجة تانية. يبقى واو الاستئناف فين؟ اللي هو ذكرها هنا كان يعني الأقرب طبعا، يعني أنه بيخاطب ناس عالية فعارفين هو أول آية معروفة بالنسبة لهم، وده صنع كثير من العلماء يقتطع من الآية جزء على أساس أن الآية محفوظة بالنسبة لطالب العلم فيجيب أولا. يبقى واو هنا الاستئناف، قبليها اللي هي إيه؟ وحاجه قومه، واضح؟ قال أتحاجوني في الله قد هدان، ولا أخاف، ولا أخاف يبقى هنا واو الاستئناف جملة مع جملة ارتبط بواو الاستئناف، الجملتين ليهم علاقة ببعض بس بشكل مباشر. ولا اخاف ما تشركوني به. وبعد ما قال لهم انا ربي هداني خلاص وانتم بتحاجوني في شيء يعني غريب, وبعد قال لهم ايه, ولا اخاف ما تشركوني, انا مش خايف من اصنامكم ولا اللي انتم الا ان يشاء الله. هنا استثناء وليس استئناف. الا ان يشاء ربي شيئا, لانه قال نفع عن نفسه الخوف من الهتهم واصنامهم. ولا اخاف ما تشركون به, ثم قال الا ان يشاء ربي شيئا. هذا خاف لانه فعش كان على الاطلاق ان انا ما بخافش, استثنى الا ان شاء بقى ربي شيئا وجعل الخوف في قلبي منها, لكن هو لا يخاف. وقيل الاستثناء انه انا لا اخاف ما تشركون به, يعني انا مش خايف من اصنامكم اللي انتم بتشركوا بها مع الله الان اخر. ومعلوم انه الاقوام السابقه كانت تعترف وجود الله, ولكن كانت الاصنام بيعبدوها لتقربوا من الله زلفة, واسسنا المساله دي في العقيده. فاذا هم عندهم اصنام وعندهم الاله الحق, فهو استثنى من معبوداتهم الاله الحق. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيء, يبقى مش خايف من كل الا ان يشاء ربي شيء, ربي يبقى شاء شيء تاني. وقيل اننا يعني بيستثنى منهم الله تبارك وتعالى اللي هو على كل شيء قدير. طيب, كل املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله, واضح. طب بعديها ليه, ولو كنت اعلم الغيبه لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. مش تمت الايه. طيب هو بيقول ايه بدايه الكلام, كل املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. يبقى وبعديها ما كملتش بقى, ولو كنت اعلم الغيب لا استكثرت من الخير ومسني السوء. يبقى هو هنا هو الاستئناف دخل في جمله تانية. الاول قال ايه, كل املك لنفسي, كل املك لنفسي نفعا ولا ضرا, لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. بيأسس قضيه, هو لا يملك نفسه نفع ولا ضر الا ما شاء الله. هنا طبعا ده استثناء, الا ان شاء الله سبحانه وتعالى, انما اللي ربنا شاء ليا هو المقدر, اللي مش شاء ليا هو المقدر. ثم قال ولو كنت اعلم الغيب, ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. انا لو اعرف الغيب انا لا املك شيء, انا اعرف انا بشر زيكم. دي استئناف تاني. يبقى اسس قضيه اللي هو لا يملك نفسه نفع ولا ضر, وبعدين بين بقى لو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما استني سوء الى اخر الكلام. واضح. يبقى استأنف جمله بجمله. وقال ما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا. طبعا هنا برضو استثناء خلاص. وفي الليل إلا بتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى في الغاشية إلا من كفر, إلا من تأوله كفر. وقال ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآيات ولا المعنى الثالث لإلا تيجي بمعنى غير. إحنا قلنا أدوات الاستثناء لسه قايلين أهو, مش إحنا لها ستة منها غير. هل تأتي بمعنى غير؟ طيب في الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. وفي الدخان قال لا يذوقون فيها الموتة إلا الموتة الأولى. هو في بعض هنا لا يذوقون فيها الموتة إلا الموتة الأولى, إلا الموتة الأولى استثناء متصل وانفصل. بسرعة كده, لا لا بالراحة 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 بالراحة, لا ينفعش كلام ده هتقع في تغرقه. بالراحة متصل ليه منفصل ليه؟ ها واحدة ترد عليا تطبق لي القاعدة لسه واخدينها, هي لسه طازم. اتفضل. هي بتقول استثناء متصل عشان موت وموت, فاستثنى من الموت الموتة الأولى المستثنى منه من جنس المستثنى. هو استثنى منه من الموت فقال متصل. حد عنده إجابة تانية؟ لا. طيب خطأ بين وكارثة كبيرة. الاستثناء منفصل. طب ليه ما موت وموت زي ما بتقول؟ لا بس افهم الكلام. لا خلاص ما سألته ما عرفتوش. شوفي بقى اعترض على الكلام ده جمله من العلماء, اعترض جمله من العلماء على انه الاستثناء هنا يكون متصل لان المعنى كله هيتغير. لان لما يقول لا يموتون فيها الموتة الاولى يا معناها هيموتوا موتة تانية من جنس الموتة الاولى, ومعلوم ان حدش هيموت الا موتة واحدة. لا يموتون لا يذوقون فيها الموتة الا الموتة الاولى, يبقى هيذوقوا موتة زي الموتة الاولى فتبقى مأساة. لكن الصح والحق والصواب ان محدش هيموت الا موتة واحدة في الدنيا, وبعد كده يوم القيامة مفيش موت, وفي الجنة مفيش موت. فلما يقول لك كده يبقى معناها الموتة اللي هيموتوها نوع تاني, هيذوقوا موتة تانية وهيموتوا موتة تانية من جنس الموتة الأولى. ده لو اتصال الاستثناء متصل على كلامها, لا الاستثناء منفصل طبعا. يعني عايز اقول لك انهم لم يموتوا ابدا، بل هي موتة واحدة لا يذوقون فيها الموتة الا الموتة الاولى، هي موتة واحدة. قالوا ذلك اعترض الشوكاني والقرطبي والنحاس وجملة من العلماء على ان الاستثناء هنا متصل، بل هو استثناء منفصل. منفصل ليه؟ لان زي قلنا لان ما قاله لو خدنا على انه متصل يبقى معناه انه هيموت موتة تشبه الموتة الاولى، وده مش صحيح ابدا. طيب شوفي جاء هنا برضو قال بمعنى لكن، ومنه قوله تعالى منه قوله تعالى في هود لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، الا من رحم بمعنى ولكن من رحم. وفي الشعراف انهم عدوه لي الا رب العالمين برضو في معنى لكن. وفي يعني الا هنا مش معنى الاستثناء لكن، لا لكن رب العالمين بس هو اللي مستثنى من العداوة اللي بيني وبينه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، لكن ما قد سلف يمسوا السياق. وإيه المعنى لكن؟ معنى إلا، هو المعنى إلا تأتي معنى لكن. طيب لو قلنا إنه استثناء خلينا زي ما هي ظاهر الآية الكلام على ظاهره، فقال الإمام الطبري وغيره إن كلام الله يوجه للأفصح والأظهر. طيب لو قلنا بمعنى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، عايز أخلي حال إلا هنا استثناء أطبع على القاعدة منفصل ولا متصل؟ صدر
منفصل.
عشان ما بيقول لكن ما سلف يعني إلا ما قد سلف.
هو ما ينفعش يعني هو لو من جنس الزوج الأول مرات الأب ما ينفعش يعني تبقى من جنسها هي تاني، إلا هو لو قلنا إلا إن هي نفس الزواج الأب الثاني كده هتبقى
ربنا بيقول يعني بيقى. يعني تقصدي الاستثناء هنا متصل منفصل مش متصل؟ اتفضلي. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا هنا لو نكون على حرف الاستثناء مش لكن، متصل منفصل؟ ها منفصل. عشان جميل، حد عنده إجابة تانية؟ طيب صح إجابة صح بس عايز اختبر يعني. طيب لا تنكحوا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، لو أنا خدتها متصل يبقى ممكن أنكح من زوجات الأب اللي سلف اللي مضى منهم، لان قلنا السلف كلمه سلف يعني متقدم، متقدم لاباء المتقدم. كلمه سلف عامه لغه المتقدم، شيء متقدم يقول لك ايه سلف. فقال لو قلنا ان احنا قلنا هنا استثناء متصل يبقى خلاص يبقى استثنينا منه اللي سلف من الاباء اللي تزوجوه من الامهات، يعني رجل تزوج مثلا واحده واثنين وثلاثه وطلقها وبعدين جر ولد الا ما الا ما قد سلف، طب خلاص اللي عدى ده ممكن هو يتزوج منه لو الاستثناء متصل. وطبعا لا يجوز الاستثناء منفصل، يعني لا تنجحوا ابدا اللي هو تأبيد ما نجح ابائكم من النساء مطلقا، ساطلقها او يطلقها اللي فات. يعني كان في مسامحه في اللي كان بيحدث من بعض قبل انزال او تنزيل الحكم الشرعي اللي هو بعدم جواز زواج الولد من زوجه ابيه اين كانت، يعني دخل بيها ما دخلش بيها، تزوجها طلقها ما طلقها، خلاص حرمت عليه تحريم ابدي، فلا يجوز له ان هو يتزوجها على اي حال من الاحوال. فده تحريم مش استثناء ان يتزوج الزوجات اللي سلف ابوه وتزوجهم او في الماضي. واضح؟ طيب قال بعضهم معنى الايه لكن ما قد سلف اجتنبوه، قال قوم معناه بعدما ما قد سلف انكم لا تؤاخذون به، طبعا هو ده المعنى. وقال بعضهم هذه الايه معنى الواو فتقدرها ولا ما قد سلف، يعني الى اخره من الكلام اللي هو اللي احنا قلناه، هو حبيت بس ابين ان الاستثناء منفصل. دخل على باب تاني واضح باب الاستثناء هيبقى جميل قوي، هتستبقي سعيده بيه قوي وانت ماشيه في القران، هتقفي بقى كده عند كل ما يعدي عليك الا 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 تبتدي تمرني دماغك متصل منفصل. طب متصل ليه منفصل ليه؟ وارجع على كتاب تفسير، بس قبل ما افتح كتاب التفسير اختبر انا معلوماتي واشغل مخي، خلي مخي يبتدي يشتغل عشان يحصل التدبر، يحصل مش بس في آيات الأحكام، التدبر في كله، تدبر القرآن في الأحكام وغير الأحكام. أبتدي أشغل دماغي وأقرأ الآية كل ما يعدي عليها إلا، طب ده متصل ولا منفصل؟ ها وفي نوع تاني من استثناء غير تام هبقوله مره تانيه، بس يعني امشي نفسي واشوف عشان اقدر امرن دماغي والدماغ يبتدي يشتغل. وابي الامامه في قال الزجاج الامام الذي يؤتم به ويفعل ويفعل كفعله ويقصد ما قصده، ومنه قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا في مساله التيمم عند انقطاع الماء او انعدام الماء. اهل التفسير بيذكروا في القران كلمه الامام في القران على اربعه اوجه. قال المتقدم في الخير المقتدي به، قال تعالى اني جعلك للناس اماما، يعني امام معلم يقتدى بك في الخير، يقتدى بك في الخير. في انسان الناس تقتدي به في الخير، وفي ناس تقتدي به في الشر، في امام للشر وفي امام للخير، زي ما في ناس مفاتيح للخير وفي ناس مفاتيح للشر، فكوني مفتاحا للخير مغاليق للشر. حاولي كده يعني ترتقي بهذا العلم وتكوني دوما مفتاح للخير مغاليق للشر، تقفلي الشر على نفسك ابتداء وبعدين تقفلي الشر على الاخرين. يعني انت كواحده اراد الله بك خير وسمعكم هذا العلم وهذا يعني الكلام صلى الله ينفعنا، اغلق على نفسي ابواب الشر واغلقها على غيري. لما نفسي تحسني على الشر امنعها، ولما اكون ناويه اطلع الشر اللي جوايا على غيري امنع، اغلق الشر عن نفسي وعن غيري. خليكي امام في الخير، الامام قد يكون في الشر، واحذري ان تكوني راسا يقتدى بها في المعاصي. احذري ثم احذري، انت طالبه علم ومعلمات وطالبات علم، لا يليق ابدا ابدا باي حال الاحوال طالبه علم تكون امام في الشر وتكون امام في المعاصي، وتكون رخصه لغيرها بترخص لغيرها في المعصيه. ماساه ماساه بين طالبات العلم وانتقل المرض للمعلمات، او لعل المعلمات كان او بعض المعلمات طبعا كان بعض قله ان شاء الله مش الاصل يعني، لكن في بعض في قله هذا المرض اللي هو بقى امامنا في الشر. الرخص اللي بياخدوها طالبات العلم، طالبه العلم بتاخد رخصه عشان تسافر من غير محرم، وطالبه العلم اللي بتاخد رخصه عشان تقعد في فرح في اختلاط، وطالبه العلم اللي بتاخد رخصه عشان تقعد مع ناس مش محارمها من الرجال، وطالبه العلم اللي بتاخد رخصه عشان تاخد فلوس حرام، وطالبه العلم اللي مش واخده بالها من لسانها خالص وشغاله غيبه ونميمه، وطالبه العلم وطالبه العلم احذري ان تكوني راسا يقتدى به في الشر. احذري ليه؟ لانك طالبه علم رايحه جايه على المجالس ومجالس العلم وبدرس علوم قران وبدرس كذا وبدرس كذا، الناس شايفاك عنك عائشه الصديقه، فما ينفعش ابدا الناس تنظر لي هذه النظره، ها وانا اكون على خلاف هذه النظره. بئس التقدير، بئس التقدير. الصحابه والتابعين كانوا بيخافوا، اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون. لما حد يظن فيك الخير اسعي واجتهدي وابذلي الوقت واستفرغي يعني كل وقتك وجهدك عشان تكوني افضل مما يظن الناس، والا هتدخلي في نفاق. في نفاق، حطي تحتها 60 خط نفاق. نفاق اذا احد يظنني انا فيه ظن معين او يحطني في حته معينه او يقدر لي تقدير معين وانا على خلافه، انا بدخل في نفاق يا اخوات. معلش لازم نصحصح امرأة الاخر عشان العلم نتربى بيه، والا بئس العلم. فاحذري ان انا كل ناس شايفاني الطالبه طالبه العلم معلمه القران ومعلمه بتاع رايحه جايه بالسواد رايحه جايه ليها هيبه في وسط الناس وانا على خلاف هذا امام الله. نفاق، ادخلي في نفاق على طول. ليه؟ لان مخالفه القول للفعل ينبت النفاق في القلب. دي قاعده. قاعده على طول كده. يا الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ على طول كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. مخالفه القول للفعل ينبت النفاق في القلب. ليه السبب النفاق اللي ملأ القلوب؟ لأن في ابتداء قال ومنهم من عاهد الله إن آتانا من فضلنا لنصدقن ولنكونن من الصالحين. بعد ما عهد أخلف، عهد أخلف، عهد أخلف. فوعود مع الله وعود مع الله ومنظر وهيئة وهيبة وشكل ورايحين جايين، خلي بالك واحذري إن شاء الله نحسبكم على خير ونحسبكم يعني الصالحات، لكن لما نعدنا برضو أراجع حساباتي وأراجع نفسي ومحاسبة مطلوبة ومطلب شرعي أمرنا الله به في القرآن، أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم مرارا. فنحاسب انفسنا ولا نكون ابدا امام للشر ولا يقتدى بي ابدا. اياكي اي معصيه قاصره حرام، لكن اهون بكتير من المعصيه المتعديه. احذري المعاصي المتعديه. تعملي معاصي قاصره انت بتضري نفسك، عسى الله يعفو عنك ويتوب عليك، لكن اهم معصيه متعديه اقعد في فرح مختلط بنية اني ما اقدرش اعتذر للاخت عشان اختي ولا امي ولا بنتي، اروح مش عارفه اعمل ايه اصلا ما اقدرش اغلط. احذري وخلي بالك بقى كواحده اتصدرت للتعليم، الطالبه قاعده مركزه معاكي بدرجه لو تركز كده في العلم كانت بقت شيخ لسان تاني. الطالبه بتركز مع المعلمه اكتر ما بتركز في علمها، هي قاعده متربصه بتبص لها بكل وجه عايزه تشوف ايه الغلط اللي فيها، بتتربص. ده معظم الطلبات انا رحمه الله قصدها كده، هي عايزه تقتدي او ممكن تكون عايزه تطلع عيب. ده موجود وده موجود، الاثنين موجودين. يعني ممكن قاعده تبص لك متربصه لك عايز تمسك عليك غلطه، دي اتقالت انا مره شخصيا نفسي، قالت لي كنت باجي الدرس بس عشان اركز معاك اشوف ايه المشكله اللي عندي. قلت لها ليه كده؟ في ناس كده، في الصنف ده موجود، وفي ناس تانية قاعده بتركز معاك انك حاجه قدوه بتقتدي بيك. في الحالتين، في الحالتين اوعي تستغبي وتفتكر ان الطالبه غبيه. ما هو اغبى الناس اللي بيستغبن قدامي. يعني انا بقى قمه الغباء لما افتكر ان انا فاهمه ورصادي مش فاهم، ده قمه الغباء. قمه الغباء ان انت تصوري ان انت بس اللي بتفهمي، وان انت هتعملي حاجه وهي مش واخده بالها، وان انا هغلط وهي لا لا والله خالص، هي بتفهم اكتر منك لان هي مركزه اكتر منك. هي جايه قاعده بتشوف ايه الناس دول، الكائنات الغريبه دي اللي لابسين السواد، بشوف ايه دول، ايه الناس دي، ايه ده، هم ازاي عاملين كده في نفسهم. فبتبتدي تركز معاك في اقوالك، في افعالك، في تصرفاتك، واللي في القلب بيطلع في فلتات اللسان وبيطلع على الوجه وبيطلع في الحركه وبيطلع في التصرف، مش هتعرف تخبيه. ما قدامكيش حل غير تصحي نفسك. مهما حاولتي تداري عيوبك مش هتقدري، هتظهر اجلا وعجلا في كلمه، في حركه، في تصرف، في اي، هيطلع، مش هتعرف تخبيه. طب ايه الحل؟ الحل اصلح نفسي عشان حاجتين، لنفسي اولا عشان ما احاسبش امام الله ان انا قدوه للناس بتقتدي بيا في الشر، الحاجه الثانيه ما تبقيش معصيه جاريه لان هي هتقلدك وهتاخد منك الشر. والماء، وقلنا قبل كده ان فلوس كالماء الجاري يميل الى النزول، وارتفاعه الاعلى يحتاج الى تكلف، علو الماء اللي فوق عايز تكلف كما قال ابن الجوزي. يعني اصلا الماء الناس عامله في حالها عامله زي الماء الجاري، عارف حاجه تنزل كده تنحدر، عشان ارفعها لفوق محتاجه تكلف. فاحنا محتاجين نتكلف ونبذل عشان نبقى قدوه للمسلمات. انا احسبكم على خير، لكن انا برضو بنبه اكيد كل فينا حد يكون عنده حاجه مش واخد باله منها بتاع، يراجع تاني حساباته، وكل ما تيجي تغلطي قولي بس يا ريتها غلطه انا هتبقى لي انا، لا ده كل اللي قاعدين قدامي دول هيقتدوا بيا في الغايه بحجه المعلمه عندها المشكله دي، ايه يعني وانا كمان. واضح؟ فبس ناخد بالنا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلكم اماما للقرش. قال بعد كده معنا الامام، معلش في النص حته كده بس عشان الدنيا تصحصح. الكتاب امنوا قوله تعالى في بني اسرائيل يوم ندعو كل اناس بامامهم، يعني بكتابهم، كتاب اللي بينهم او قيل بنبيهم، اللوح المحفوظ وكل شيء احصيناه في امام مبين. فكلمه الفاتحه قلنا امام مبين اللي هو الاحصاء، وذكرنا الايه ان هي الامام المبين اللي هو اللوح المحفوظ، والطريق طبعا رايناهما للامام المبين، قلنا نفس الايه مره فاتت لما نتكلم على الامام المبين هو الطريق. قال ابن قتيبه وانما سمي الطريق اماما لان المسافر ياتم به، واستدل به اصل الامام ما اتممتم به. خلاص دي سهله واضحه مش محتاجه نحرف عندها كتير. مساله الانزال، الانزال، الانزال حط الشيء من العلو، لازم تخلي بالك من الحته دي او تحفظيها. اصل كلمه الانزال حط الشيء من العلو، حاجه من فوق نزلت لتحت، لازم دي تبقى قاعده عندك مفهوم اصل الانزال. والفعل منزل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، عارفين حديث البخاري، الله منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، كان من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء في صحيح البخاري الحديث. فكان يقول الله منزل الكتاب، يعني انت اللي انزلت الكتاب. والمفعول منزل، والنازله الشديده من شدائد الظهر الى اخره من المعاني اللغويه. بعد كده انا عايز اعرف معنى الانزال في القران، وده مهم جدا لانه هنوصل فيه المساله، يعني حقيقه خطيره جدا مساله الانزال في القران، وازاي تناول اهل البدع معنى الانزال في القران وأولوا وحرفوا ووصلوا بهذه التأويلات إلى أن جعلوا القرآن مخلوق وليس كلام الله. طب نشوف الأول بيقول إيه الإمام رحمه الله. قال أول ما عبر قال على الأربعة وجوه، قال أحدها القول، ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني قال، يعني قال هنا أو المعنى القول، ده توجيه. طيب والتاني الخلق، سورة يونس أرأيتم ما أنزل الله لكم رزقا قيل خلق لكم. من العلماء تركوا الإنزال على معناه، ترجع كتب التفسير. قيل خلق لكم هذا الرزق، بس لما قالوا أرأيتم ما أنزل لكم من رزق، ما قصدش إن يوجه. خلي بالك برضو من صنيع العلماء، يعني لو رجعت لكتب التفسير عشان تطلعي معنى الإنزال في الآيات دي، هتجد إن العلماء بيقولوا معناها إنه خلق. هو ما يقصد كلمة أنزل تساوي خلق، اسحي معايا، لكن هو وجه المعنى العام إن من اللي أعطانا الرزق، من اللي خلق لنا الرزق هو الله. عشان إحنا دلوقتي نقول كلام خطير لشيخ الإسلام تيمية، فممكن تقول يعني شيخ الإسلام تيمية دلوقتي بيبدع بقى الإمام الطبري وبيبدع ابن كثير وبيبدع الناس دي؟ لا، أكيد الشيخ الإسلام تيمية ما بيبدعش، وهم مش متابعين عشان يبدعهم، ولا كانوا متابعين ما بدعهم، لكن هم مش متابعين. هم أئمة، الطبري إمام في التفسير، وابن كثير إمام في التفسير، وغيرهم من أئمة التفسير أئمة. والإمام ابن تيمية لما بيوجه الكلام لطريقة في توجيه كلامه ويقصد معاني، مع كسرة يعني تناول الكلام ابن تيمية واطلاعك على كلام ابن تيمية هتعرفي ازاي تقرأي كلامه، لان ابن تيمية على وجه الحدود لطريقة في انك تقرأي كلامه. احنا قلنا قبل كده ان الكلام متفرق، مش حكاية انه صعب، هو متفرق. ممكن يتكلم في موضوع في حتة في الفتاوى ويرجع كمل موضوع في مجلد تاني خالص، فممكن الطالب العلم اللي هو معندوش الصبر واخد الطرف في الكلام ويبني عليه الحكم، وهو اصلا بقية الكلام في حتة تانية خالص. فكلام تيمية بالذات محتاج الى تدقيق وتجميع لكلامه عشان تعرفي هو يقصد ايه باليوم. طب نرجع تاني نقول، شوفي في سورة يونس قال قل أرأيتم ما أنزل لكم من رزق، لما ترجع الكلام الطبري يقول خلق لكم، وابن كثير ما قالش حاجة، أنزل لكم رزق ترك الإنزال على معناه، ومثلا قرطبي قال خلق مثلا، ده على سبيل كده السريع يعني. قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، برضو قالوا لما جيت ترجع مثلا الزجاج قال خلق، والقرطبي قال خلق، وقال الإنزال اللي هو إنزال الرزق، إنزال الرزق، وإن الله أنزل رزق لسماء الأرض، مش بيقول الإنزال يعني الخلق، اصحي معايا، لأن الزجاج من أئمة التفسير واللغة وكذا، وإمام أهل السنة. القرطبي طبعا الغالب عليه هو أهل السنة، وكان لي بعض التأويلات في الصفات إلى آخره. فهو قال أنزل هنا ما قالش معناه إنه خلق، لكن قال أنزل، أنزل يعني إنه رجع لكم هذا الرزق، لكن هو ما تكلمش على مسألة الإنزال تساوي خلق. فرق كبير بين يقول إن الرزق معناه رزق، وفرق إنه يساوي الإنزال بالخلق. طب البسط، ومنها قوله تعالى ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر يعني يبسط الرزق لمن يشاء. طيب طبعا في سورة الحديد، مش جايبة هنا، جايبة لا مش جايبة، وأنزلنا الحديد، جايبة هو في سورة الحديد قال وأنزلنا الحديد، أنزلنا الحديد. طبعا من العلماء من قال جعلنا وأنشأنا وخلقنا البني آدم و خلق كل ده ليه معاني. طيب ما في شويه كده عند معنى الانزال في القران، معنى الانزال في القران شيخ الإسلام تيمية يقول انه لفظ الانزال في القران بيجي لمعاني كثيره، وقال ان بعض المفسرين فسروا معنى الانزال في القران على واضع او على غير المعروف، وبالتالي وقعوا في يعني في انا طبعا بقول الفحو كلامه يعني وقعوا في أخطاء، وأهل البدع أخذوا هذه الأخطاء واستدلوا بها على قولهم بخلق القرآن. فبدأ يبين المسألة، وقال اختلف الناس في تفسير النزول في القرآن إلى ثلاثة طوائف. الناس لما كانوا يتكلموا عن الإنزال في القرآن، لما أرادوا يتكلموا عن الإنزال في القرآن قسموا إلى ثلاثة طوائف. قال أحدهم من يقول أنزل معنى خلق كقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فأول طائفة قالوا الإنزال بمعنى الخلق، أو يقولون خلقه في مكان عالي ثم أنزله من ذلك المكان، وهؤلاء هم الجهمية. هو قال دلوقتي مين اللي قال كده؟ الجهمية. طب ما احنا لسه قرأنا دلوقتي ونرجع لتفسير أنزلنا الحديد، هنجد إنه الطبري والشنقيطي ومجموعة العلماء منهم أنا الطبري والشنقيطي والشوكاني وابن عصيمين وابن كثير، كل دول فحوا كلامهم على انه معناه خلقنا. هو ليه اهل الجهميه؟ لان القول عند اهل السنه غير القول عند الجهميه، افهم الكلام، القول عند اهل السنه غير القول عند الجهميه. أقول عند أهل السنة من أنزلنا يقصد إن الله تبارك وتعالى أصل الحديد مخلوق، مظبوط؟ أصل الحديد مخلوق، ثم أنزل الله من الجبل الحديد في أعلى معادن الجبل وينزل إلى الأرض يؤخذ وينتفع به. فكلام أهل السنة لا اعتبار، وكلام الجهمية لا اعتبار. الجهمية لما وجهوا الإنزال بمعنى الخلق هم بيلفوا يدوروا عشان لما نتكلم عليه في إنزال القرآن يقول لك خالق القرآن. لكن أهل السنة مجموعة زادية، أنا جبت لك أوت 7-8 علماء، لما ترجع في كل التفاسير هتلاقيهم خلق هنا أنزلنا الحديد، خلقوا أو أنشأوا أو جعلوا أو إلى المعاني اللي ما قصدوا بيها إنه بينفوا معنى الإنزال اللي هو هبوط من أعلى الأسفل، أو الإنزال بمعنى التقييد والإطلاق. فأهل السنة حاجة والفرقة التانية حاجة. فأهل دول الجهمية. أنا المعنى التاني اللي توجهوا في الإنزال قالوا نزلوا بمعنى الإعلان به وأفهموا للملك، أو نزول الملك بما فهموا، طبعا يصدوا على القرآن يعني. وهذا الذي قالوا باطل في اللغة والشرع والعقل، وهذا قول الكلابية. فاكرين الكلابية كان بيقولوا إيه في القرآن؟ حد فاكر ده اسمعنا الفرق؟ الكلابية والأشعار عندهم القرآن أزلي بالمعنى، معنى قائم بنفس الله. القرآن عندهم إن هو معنى قائم بذات الله في الأزل، وبعدين يعبر عنه بالتوراة أو يعبر عنه بالإنجيل أو يعبر عنه بالقرآن، يعبر عنه يعني يعبر عنه يعني يتكلم بمين؟ حد غير الله، يعني جعلته مخلوق. وإن كان في الظن أنتوا تقولوا هو كلام الله، طبعا دي حتة عقدية مش هتتطرق ليها كتير، لكن خليني في الوجه بتاع الإنزال. قول أهل السنة وجماعة النزول في القرآن في كتاب الله على 3 أنواع. يبقى ده جاب لك الأقوال وقال لك النزول، كلمة نزول في القرآن لها 3 أنواع. إما يأتي النزول مقيد بأنه من عند الله، وإما النزول يأتي مقيد بأنه من السماء، وإما يأتي مطلق لا من هذا ولا ذاك. تاني الأنواع النزول في القرآن، إما أنه يأتي النزول مقيد أنه من عند الله، وإما النزول يأتي في القرآن على أنه من السماء، أي شيء بقى نزل من السماء حسب سياق الآيات. وإلا النوع الثالث اللي هو جاء في النزول على وجه الإطلاق، لا مقيد بأنه من عند الله ولا أنه من السماء. نضرب أمثلة كده عشان يتضح المسألة. النت اتقطع؟ رجع؟ عيد من الأول؟ من أول نوع الإنزال؟ النوع الأول؟ طيب عشان عيد عشان النت اتقطع الناس معنا. قلنا 3 أنواع، نزول مقيد من عند الله، ونزول مقيد بأنه منه، ونزول مقيد بأنه في السماء، ونزول غير مقيد لا بهذا ولا بذاك. 3 أنواع الإنزال في القرآن. يبقى كلمة إنزال في القرآن هتأتي في نوع من الثلاثة دول. لازم أميز من الـ3 أنواع لأن ما أعرف إشكالية وأعرف في الطمة وأعرف في الغلط اللي وقع فيه أهل البدع. واضح يا جماعة؟ طب النوع الأول لم يرد في إلا في القرآن، اللي هو النزول المقيد إنه منه من عند الله. فقوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. خلاص؟ منزل من ربك، يبقى نزل إيه هنا؟ يبقى كلمة نزل هنا إيه؟ مقيدة، مقيدة بأنه من عند مين؟ من عند الله، منزل من ربك بالحق، يبقى من عند الله. وقال تعالى نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إلى آخر بقى من الآيات كتيرة جدا كتيرة جدا، إنه فيها حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. كلها إيه؟ تنزيل من، تنزيل من، تنزيل من. يبقى أول يجيلك تنزيل من ويجي بعديه اسم الله، يبقى من عند الله. واضح؟ تنزيل من. طيب النوع الثاني اللي يبقى في الحالة دي القرآن كلام الله ليس ببائن منه، لأنه تنزيل من. التنزيل بمعنى المنزل، تسمية للمفعول باسم المصدر، هو كتير في القرآن. ولذلك قالوا السلف القرآن كلام الله من الله ليس بائن منه، يعني مش منفصل عنه. وكل صفات الله ليست بائنة من الله، صفات الله كلها ذاتية، صفات الله قائمة بذات الله، صفات الله ذاتية، صفات ذاتية أو فعلية أو خبرية قائمة بذات الله، صفات الله قائمة بذاته لا تنفك عنه ولا تنفصل عنه أبدا. خلاص؟ فدي طبعا باستثناء الصفات الفعلية المتعلقة بالأفعال، ده موضوع تاني. لكن فصفات الله قائمة بذات الله، لما هنا يقول لك الاسم التنزيل اللي هو منزل وتسميته مفعول اسم المصدر معناه ايه؟ معناه ان القران كلام الله لانه نزل من عند الله تنزيل من الرحمن الرحيم. خلاص يبقى ادي اول حاجه يبقى هو المنزل من عند الله. ما اقدرش هنا بقى باي حال من الاحوال اقول التنزيل هنا خلق. ما اقدرش اقول التنزيل هنا خلق لانه نزل من عند الله. تنزيل معنى المنزل. قلنا تاني اسم المصدر يسمى المفعول باسم المصدر. ويبقى مين اللي نزله؟ الله تبارك وتعالى نزل هذا الكتاب. يبقى نزل القرآن من عنده من عند الله تبارك وتعالى. اخبر ان هو من عنده يبقى مش مخلوق. ده اول نوع من القرآن. يبقى اي حاجه من عند تنزيله من كذا من كذا من كذا يبقى من عند الله مقيد من عند الله يبقى مش مخلوق يبقى هو كلام الله تبارك وتعالى ده القرآن. والنوع الثاني النزول المقيد بالسماء وانزلنا من السماء ماء مثلا والسماء اسم طبعا جنس لكل ما على كلمه السماء اسم جنس لكل ما على مش مقيده بالسحاب الا اذا ذكر فيها السحاب. يعني انا ممكن اقول على السقف سماء لانه على فوقيه جميل. فكلمه سماء اسم جنس لكل ما على كل حاجه عاليه تقولي عليها سماء. ولو قيدت بالسماء المعروفه فتبقى السماء اللي هي معروفه لعوام الناس اسم جنس لكل ما على. فاذا قيد بشيء معين تقيد به. فقوله في غير موضع في السماء مطلق العلو. لما يقول سماء يبقى ده مطلق العلو. أأنتم أنزلتموه من المزن يبقى هنا إيه؟ قيدوا المزن هي السحاب. فترى الودق يخرج من خلاله يبقى الله سبحانه وتعالى نزل من السحاب والمطر إلى آخر من هذه الكلمات. ينزل ملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. الملائكة تنزل عند الله. كل ده معنى إيه؟ هبوط من أعلى لأسفل من أعلى لأسفل من أعلى لأسفل. يبقى النزول القرآن نزل عند الله والله سبحانه وتعالى مستعن عرش فوق سبع سماوات ونزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا على أغلب الأقوال في ليلة القدر أو في رمضان. إن أنزله في ليلة القدر نزول من أعلى لأسفل مش معنى هو خلق ولكن نزول من أعلى لأسفل. طيب قال تعالى تنزل ملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها من سورة القدر إلى آخره. فيها يفرق كل أمر حكيم. النوع الثالث اللي هو المطلق يعني لا قيد من عند الله ولا من السماء مطلق. ما ذكر الله تبارك وتعالى مثلا في إنزال السكينة فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. أنزل السكينة ما قالش بقى لا من عند الله ولا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. جاءت في سورة الإطلاق هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. جميل. السكينة أنزلها في قلوب المؤمنين إزاي؟ كيف؟ قال عن طريق الملائكة لقوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. كيف ثبتوا الذين آمنوا؟ ها؟ الثبات ده جاي إيه؟ جاي إنه نزل في قلوب الملائكة بواسطة السكينة نزلت في قلوب العباد بواسطة الملائكة في قلوب الصحابة. نزلت السكينة بواسطة الملائكة. واضح؟ يبقى الإنزال إما يأتي من عند الله فيبقى من أعلى وإما الإنزال مقصود به إنه مقيد بالسماء يبقى برضه من أعلى وإلا مطلق فيأتي بحسب السياق. لكن في كل أحوال ما أقدرش أقول كلمة نزل يعني خلق إلا بالمعنى اللي إحنا وضحناه عند أهل العلم اللي هو يقصد به إن هذا الشيء في حد نفسه إنزال خلق يعني مخلوق الحديد أو إلى آخره. طيب كمان بيقول كلام مهم في حديث حذيفة ابن اليمان في الصحيح لما تكلم عن الإيمان وتكلم عن يعني كيف الصحابة تلقوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ملئت القلوب بالإيمان وكيف يعني استحوذ على قلوبهم حب الله وحب رسوله قال إن الله أنزل الأمانة في جذر قلوب الرجال فعلموا القرآن وعلموا السنة. أنزل الأمانة هي أنزل هنا ما قيدتش لا بالسماء ولا منه ماشي منه لكن أنزل جاءت مطلقة يبقى نزلت في الإيمان. أنزل الله في أصل قلوب الرجال وهو كإنزال الميزان والسكينة وإلى ما أشبه هذا يعني وضعه في قلوب المؤمنين وفي قلوب الرجال اللي هم صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر أنه أنزل حديد والمقصود اللي بيقول بقى ابن تيمية أن المقصود الأكبر للحديد هنا الآلات اللي بتصنع وأن الله سبحانه وتعالى ينصر بها العباد ولا آخر هو اللي خلقها لكن أنزلها كما قال بالجمال. قال فنزل من حميم مثلا برضو من إطلاق الإنزال في القرآن فنزل من حميم. والنزل هو إيه؟ المكان للضيف، الضيف اللي بياخده نزل حميم، ولكن عامه الضيف بيبقى جاي راكب هينزل منزل عند حد يستضيفوه، مظبوط، جاي على راكب على جمل، جاي على ناقه، جاي على حصان، جاي، فهو جاي راكب، جاي على حاجه عاليه، هينزل ويضع الدابه بتاعته عشان ينكس في المكان اللي هو هيستضاف فيه، يبقى انزال برضو من اعلى الى اسفل الى اخره. وقال في نوح: ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. انت خير المنزلين اللي هو، لانه كان قيل انه كان راكب السفيره فنزل، كل دي مواضع سميت فيها الانزال. وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج، برضو دي من الايات اللي اشكلت على بعض الناس وبعض المفسرين كما قال شيخ الاسلام تيميه: وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج. طب الانعام دي اللي هي بهيمه الانعام المعروفه، ايه الاشكال في كده؟ قالك الله، طب وانزلها ازاي يعني؟ لا نزلت من السماء ولا نزلت من عند الله؟ قالك واحنا قلنا الانزال مطلق ومقيد، هنا جاء مطلق. انزل لكم من الانعام يعني ايه؟ يعني برضو الله تبارك وتعالى بين هنا ان الانعام كيف تاتي الانعام. البهيمه لما تكون حامل وتنزل وليده بتاعتها والمولود بينزل ازاي؟ قيل ينزل من اعلى من البهيمه الى اسفل. حتى قيل في الرجل اذا التقى الختانان او اذا انزل رجل وجب الماء، يقال الرجل قد انزل، اذا انزل وجب عليه الغسل، مظبوط كده ولا مش مظبوط؟ تهنا ولا احنا مع بعض؟ يعني كلمه انزال تقال على الرجل في حال انزال المني، قال صح، واذا انزل وجب عليه الغسل، مع انه هو مش حاجه فوق ولا حاجه تحت، لكن كل دي تبين معاني الانزال ان هو ممكن يكون ليه معاني اما مطلق او مقيد من عند الله. يعني في الاخر تبين الكلام مجمل القول ان الانزال ما نزلش مطلقا، وان الانزال يستعمل مطلقا في خلق السفليات. ده خلاصة القول. كلمة انزال في القرآن لم تستعمل مطلقا في خلق السفليات، يعني لم تستعمل مثلا في النبات، ما قالش انزلنا النبات، صح؟ ما قالش انزلنا النبات ولا انزل المرعى مثلا، خلاص ما استعملش الحاجات اللي على الارض كلها. بص في القرآن كلمة انزل في القرآن لازم يجي فيها حاجة يكون فيها هبوط من اعلى لاسفل، اما من السماء، اما من عند الله، اما المخلوقات العادية السكينة حتى في قلوب المؤمنين، نزلت في قلوب المؤمنين أي بواسطة مين؟ الملائكة، لأنه أوحى الملائكة أنه تثبت العباد وتثبته بإنزال السكينة لما نجمع الآيات. فكل الإنزال جاء في القرآن حاجة من أعلى لأسف، ما جاتش أبدا الإنزال في خلق السفليات أو هي الحاجات السفلية. فده يبين على أنه في الآخر ومتامية عايز يوصل أنه الإنزال لما تكلم عن إنزال القرآن فهو المعنى معناه انه مش خلق القرآن، ولكن معناه انه من عند الله سبحانه وتعالى انزل من فوق من عند السماء الى الارض، وليس معناه خلق. ده كل طبعا ده فحو كلام كتير جدا لابن تيميه لخصته كده يعني، لكن طبعا قاعد ده اطال النفس كعادته في الرد على الخصم، ويعني جزاه خير على الاسلام والمسلمين، وقاعد يرد طبعا بادله وايات. خدي بقى ممكن تقعدي كم يوم تقري في البحث اللي هو عامله في مساله الانزال ومعنى الإنزال في القرآن والرد على أهل البدع والأهوال. اتفهم ولا تبنى ولا نمنى ولا إيه؟ أكيد اتفهم؟ ها؟ طيب أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم. نعم؟ في أي حاجة مش مفهوم مش معروفة؟ أنا جماعة معنا عن نت احنا فصلين عنه خالص، أنا سمعكم ومعاكم. أي حد بيسمعنا عن نت عنده سؤال يقول نجاوب، اللي في القاعات التانيين ممكن يبعثوا لنا برضو الأسئلة نرد بين في الفاصل أو في الاستراحة. طيب بعد كده قال دخل على موضوع تاني، موضوع إن، وتكلم على إن معنى الشرط إذا جاء زيد فأكرمه، ونكون معنى ما تقول إن زيد إلا ذاهب، يعني هو إلا كذا، خلاص يعني تحصري المعنى المطلوب. اما في القران برضه جاء قال، برضه جاء في القران اربعه وجوه كلمه ان في القران، ان في القران بمعنى الشرط، منها قوله تعالى في آل عمران ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ده هنا ايه شرط اهو، بمعنى الشرط، ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ان كنتم مرضى او على سفر فلم تجدوا ماء فتمموا صعيدا طيبا الايات، يعني ان كنتم كذا افعلوا كذا، معنى الشرط. يا الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كثير جدا في القران ان تاتي ان بمعنى الشرط، كثير جدا في القران ده الاصل فيها يعني. وممكن تيجي معنى ما قال تعالى ورب أردنا أن نتخذ لهوا نتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. يعني ما كنا فاعلين هذا أبدا. وطبعا اللهو هنا قيل المرأة وقيل الولد. ولو أردنا أن نتخذ لهوا، اللهو هنا معنى المرأة والولد، لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، يعني ما كنا نفعل هذا. وطبعا ده جماهير المفسرين على إن هنا بمعنى ما. وقال كذلك وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، يعني ما هو إلا متاع الدنيا، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، برضو بمعنى من إلى آخر الآية الذكرة. أن تأتي أيضا إن بمعنى لقد في سورة يونس، فكفى بلي شهيدا بيني وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، يعني لقد كنا غافلين عن عبادتكم وما نعلم اللي انتوا فيه. يعني إن كان وعد ربنا لمفعولا، برضو بمعنى لقد. وفي سورة الشعراء تالله إن كنا لفي ضلال مبين، تتمة الآية إذ نسويكم برب العالمين. وقفي عشان أسأل سؤال في تتمة الآية، يعني مش لازم أسألكم شو عشان تصحوا، فضلت أتكلم لوحدي هتناموا معايا، هتناموا مني، صحصحوا كده. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هل التسوية هنا تسوية في العبادة رب العالمين خلي بالك، ولا تسوية في الخلق وفي يعني في الأمر اللي تعرف ترفع عليها، بس اللي تعرف ترد لي على الآية وتوجه لي رب العالمين، يعني تردي وتقولي لي توجيه رب العالمين في الآية، إيه موضع رب العالمين في الآية؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، تفسري لي الآية المقصود بها التسوية وموضع رب العالمين في الآية. حد يرفع ايده؟ لا ها قول تفضل، عايز صوتك عشان تبعيد واحنا مش هنسمع. لا 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 بسمع على كلمه، بسمع على كلمه، مش ميكروفون بيقطع. طب ما انقلوه طيب بعد كده بسرعه بسرعه بسرعه، يعني بسرعه يا جماعه، واحده للثانيه كده على طول، هنختار واحده غير هنختار قريبين. ها سامعيني صوتي بقى عشان الناس اللي معانا على النت وفي القاعات التانية يسمعوا.
بسم الله. توحيد هنا يقصد بها توحيد العبوديه.
لا انا ما قلتش توحيد، انا بسال تسويه. هم اشرحي لي الايه، فسري الايه.
في عباده الله عز وجل لان توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالوهيه.
جميل، يبقى هنا تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. التسويه هنا يعني بيقولوا ايه؟ اولياء الشيطان واولياء ابليس لما يوم القيامه عرفوا ان هم في ضلال مبين. تالله تالله، انتوا عارفين ده قسم، احنا عارفين ادوات القسم الواو والباء والتاء. تالله ان كنا لفي ضلال مبين، بيقسموا بقى بالله هنا اذ نسويكم برب العالمين. اقسموا لله دلوقتي بعد ما لقوا نفسهم في الموقف الحرج. اقفلوا الميكروفون معلش، اقفلوا له. فلما لقوا نفسهم في هذا الموضع المشين قالوا تالله ان كنا لفي ضلال مبين. يا جماعة فلوك ميكروفون. طالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم يعني هذا التسوية أنه عرفوا أولياء الشيطان وأولياء إبليس لما عرضوا على ربهم وأنهم خلاص في هلاك ودخلين النار لا محال، ندموا جدا وأقسموا أنهم كانوا في ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. طب ليه لما هي تسوية في العبادة وفي المحبة مش تسوية في الخلق؟ تسوية في العبادة وفي المحبة، لأنه ما سووه في إيه؟ إنه كانوا بيعبدوا الأصنام من دون الله، والأوثان يعبدوها من دون الله، ويطلبوا من الأوثان والأصنام إن تقضي لهم حوائجهم من دون الله. يعني كانوا بيلجأوا إلى الأصنام لقضاء حوائجهم من دون الله، وهم عارفين إن فيه الله خلق السماوات والأرض، لكن كانوا بيلجأوا لهم. إذن هي تسوية في إيه؟ في المحبة وفي العبادة وفي اللجوء إلى غير الله، سووهم معنا. طب ليه ختم الآية إذ نسويكم برب العالمين؟ ليه رب العالمين؟ معني كان يجي السياق إذ نسويكم بالله، لأن معلومة الألوهية الله توحيد ألوهية، والرب توحيد ربوبية، يعني الرب اللي هو مقصود إيه؟ رب العالمين، يعني توحيد الربوبية اللي هي إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. طيب والإله اللي هو مقصود به الإله المعبود اللي هو من آلهة من التعبد. الله يعني إيه؟ كلمة الله شرحناها قلنا آلهة من الإله من التأله من التعبد فهو المعبود. طب ليه ما ختمش الآيات بالمعبود وهو بيتكلم في سياق ندمهم على عدم عبودية الله الواحد الأحد؟ فقال العلماء لأن توحيد الألوهية الربوبية يستلزم توحيد الربوبية. إذا أنتم كنتم موحدين الربوبية أو عندكم اعتقاد أو شيء من توحيد الربوبية اللي بتعلمون الله هو اللي خلقكم ورزقكم وأعطاكم وكرمكم، أنتم معترفون بهذا بالدليل. لو سألتم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فكل الأمم السابقة قد تعترف وجود الله مقرين خلق السماوات والأرض الله ومقرين اللي خلقهم الله ورزقهم الله. طب إذا أنتم أقريتوا بتوحيد الربوبية كان حري بكم أن توحدوا الألوهية وتعبدوا الله الواحد الأحد ولا تشركوا بشيء لا صنم ولا وثن ولا شيطان وتتوجهوا لوحده وتطلبوا منه وحده قضاء حوائجكم وإعطاء يعني ما ترغبون وتدعوه لوحده ولا تدعوا له إلها آخر لا صنم ولا حجر ولا شجر ولا غير من المعبودات المزعومة اللي لا تليق بعاقل إنه يقر الخلق صوت الأرض الله ولرزقه أعطاه الله ثم بعد ذلك يعبد غير الله كيف؟ فهي إيه؟ بالدلالة اللزوم يلزم من توحيد الربوبية توحيد الألوهية. إذا أنتم توحدون الله أو تعلمون أن الله هو رب واحد فكان لابد بكم وحري بكم أن تجعلوا إله واحد فلا تعبدوا معه غيره، وذلك الندم شديد. فهمت؟ ليه الله يعني موضع رب العالمين ما قالش الله لكن ذكر الرب اللي هي متعلقة بالربوبية وصفات الربوبية؟ واضحت المسألة؟ طيب. قال مقادك وقال تعالى بعد كل أي بعدها إن كنت لتردين وفي الأعلى فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى. قال طبعا مش لقد نفعت الذكرى، كان ذكر إن نفعت الذكرى يعني الذكرى ممكن تنفع وممكن لا تنفع. فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين فهي تانية. فالذكر والتذكير بالله تعالى قد ينفع الإنسان وقد لا ينفع. مظبوط؟ يعني ممكن أذكر ناس بالله وينتفعوا بالموعظة ويهتدوا، وممكن تذكر ناس بالله لا ينتفع ولا يهتدوا. ده وارد وده وارد. فقال هذا الرجل في المعنى الذي قبله إلا الآية الأخيرة فإنها بمعنى الشرط. صح، ده كلام مظبوط. إلا بمعنى ده كلام مقاتل مظبوط بمعنى الشرط. المعنى إن نفعت إلا تنفع، ده استقيم كده. لكن ما أقولش معنى لقد، لا هي مش لقد تنفع، ممكن تنفع ممكن لا تنفع. هنا بمعنى الشرط. الواجب الرابع في الآية وقال بمعنى، لا ده الواجب الثالث. الرابع قال بمعنى إذ، منها قوله تعالى في البقرة وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال في آل عمران وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وفي براءة سورة التوبة فلا أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. طبعا يعني قال ابن قتيبة هذا عند أهل اللغة إن بعينها لا يجعلون المعنى إذ ويذهبون إلى أنه أراد من كان مؤمنا ترك الربا ولم يهن ولم يخش إلا الله. ابن قتيبة يرى أنها بمعنى إن كنتم مؤمنين شرط عشان أنتم يعني أزاروا بقى إن كنتم مؤمنين هتتركوا الربا، لو كنتم مؤمنين لا تهن ولا تحزنوا. صح، وانتم الاعلى وان كنتم مؤمنين. يبقى المؤمن لا يهن ولا يحزن ولا يشعر بالنقص ولا يشعر بالدنو. طول ما انت مؤمنه انت الاعلى، طول ما انت موحده انت الاعلى، طول ما انت طائعه لله وشخص عابد لله قام بعبوديه الله على ما يحب الله ويرضى هو الاعلى. وان كان افقر الناس وان كان اخس الناس وان كان اقل الناس لكنه اعلى الناس بما عنده من الايمان ومن التوحيد ان كنتم يعني. فالله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن الوهم وعن الحزن مع ما يحمله في قلوبه من إيمان. فلا يمكن أبدا أن يكون مؤمن يحمل في قلبه إيمان ويحمل في قلبه توحيد ويعلم معاني الإيمان والتوحيد ثم تجديه في حالة من الوهم أو الحزن. أبدا. الشخص المنكسر المهزوم نفسيا أمام الماديات الدنيوية هو لم يحقق التوحيد. ودي حتة طلع بيها من الآية دي عشان أختم بيها الدرس. كل إنسان كل من آدم وجد نفسه مهزوم نفسيا امام الحضاره او التطور او اصحاب الاموال او اصحاب الوجهات او امام اي حد واعلى منه في مساله دنيويه مهزوم نفسيا لم يحقق الايمان ولا يعلو قلب الايمان ولم يثبت في قلبه الايمان والتوحيد. لو مرئ القلب بالإيمان والتوحيد ما شعر لحظة ولا قط بالوهن ولا بالحزن ولا بالخزي ولا بالانكسار ولا يشعر لحظة ولا أقل، لأن رب بيقول وأنتم الأعلون. كيف رب يصنفني أنا الأعلى وأنا أشعر أنا الأدنى؟ يبقى ده مخالف لكلام الله، مخالف للشيء العظيم اللي ربنا امتن بيه على المؤمنين، ألا هو العلو، علو المكانة وعلو المنزلة وعلو الإيمان، يخليك تشعر أنك أفضل الناس بدون تعالي، عزة في غير استكبار وتواضع في غير مزلة. اصحي اصحي معايا، عزة في غير استكبار، عزيزة معايا من الإيمان والدين والإخلاص والتوحيد، في غير استكبار على خلق الله، تواضع وخفض جناح في غير مزلة ولا وهم. فربك ينهاك ويقول لك لا يمكن أبدا شخص يكون حقق الإيمان وعلى قلبه الإيمان ومرئ قلبه الإيمان ويشعر بالخزي والدون والقلة أبدا. كل الناس تشايفهم من المسلمين منهزمين أمام شهواتهم ومنهزمين أمام الأعلى منهم، هيفضلوا في عذاب ومعذبين، كل واحد في طبقة مهزوم في الطبقة الأعلى منه، كل شخص في مكان معين الأعلى منه هزمه ودايس عليه، تلاقي الولد في المدرسة ولد صاحبه أغنى منه دايس عليه، البنت في الجامعة صاحبتها أغنى منها لبس أحسن منها، هي أعلى منها منهزمة أمامها ودايس عليها، وكل واحد يعلى فوق التاني يدوس على اللي تحته، واللي تحته يقبل هذا الدوس وينهزم أمامه نفسيا، لأن هي لبس أحسن منها وماسكة موبايل أحدث وراكب عربية مش راكب عربية، وساكنة في بيت في منطقة راقية وهي ساكنة في حي شعبية، فحس بحالة من الهزيمة، ويشعر الولد والبنت بحالة من الهزيمة أمام الناس الأعلى منه، وينتقل المرض إلى الكبار، فالأم مهزومة والأب مهزوم والنساء مهزومون والرجال مهزومون أمام الأعلى منه. ليه؟ لأنه ما انتبهوا لآية واحدة في كتاب الله كانت تغني عن هذه الهزيمة النفسية أمام الحضارة وأمام الغرب وأمام الأغنياء وأمام أصحاب الوجهات. كنت ممكن تبقى في غنى عن هذه الهزيمة النفسية لو حققت آية واحدة بس، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلم ثم جعل الشرط إن كنتم مؤمنين. لو أنت مؤمنة لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال تحزني ولا تهني ولا تضعفي. واحدة أغنى منك ركب عربية بخمسة مليون جنيه ولا أنا هنا قاعدة في قصر أنت قاعدة في أوضة ولا أنت هنا بس كموبايل مش عارفة أوضة ولا أنت هنا مهما يعني. لو قعدت قدام ملياردير عنده مليارات مش ملايين شعر في راسك ما تتحركش لأنك أنت الأعلى إن كنتم مؤمنين. لو حققت الإيمان في قلبك وثبت ورسخ في أعماق قلبك وعقلك وحققت الإخلاص ما تهني أبدا. طب ما حققناش الكلام ده، إيه النتيجة اللي انت شايفاه؟ كله مهزوم قدام كله، ولذلك الكل بيلحس زي النحلة على دنيا، كل واحد في مكان عمال يقاتل ويجاهد بينه وسنانه عشان يوصل المرحلة الأعلى الأعلى منه والأعلى منه، عشان يحقق إيه؟ يحقق العلو في الدنيا، عشان ما حدش يهينه، يموت نفس الأب عشان يجيب طلبات الابن، ويموت نفسه عشان يجيب طلبات العيال، والست بتشتغل 24 ساعة عشان تحقق مستوى معيشة معينة. ليه؟ لأنها حاسة بالوهم وحاسة بالذل وحاسة بالانكسار. ما حققنا الإيمان ما ينفعش بقى تبقى طالبة علم، فضلا عن تكوني معلمة ومهزومة أمام الماديات ومهزومة قدام بشر، سواء بوجاهة أو مركز اجتماعي أو مادي أو شكل أو أي حاجة ممكن تهزمك نفسيا. أول ما تلاقي نفسك مهزومة قدام شيء مادي يعني شيء فلوس وجاهية اعلم انك ما حققت الايمان، لانك ربك جعل شرط ان كنتم مؤمنين. انا عايز اخد الوجوه والنظار وافهم القران بس كان عايز اسقطه على حالي، ده شرط اهو. يبقى كل واحده فينا لاقي نفسها لسه مهزومه قدام حد احسن منها، واحده اجمل منك فانت مهزومه، واحده اغنى منك فانت مهزومه، واحده متعلمه احسن منك فانت مهزومه، اي حد عنده حاجه احسن منك اتهزمتي قدامه انت مش مؤمنه ايمان كامل، مؤمنه عادي عام المسلمين، ما حققت الايمان لانك ربك قال ان كنتم مؤمنين. واضح ولا مش واضح؟ الحته دي غايه في الاهميه، لو ربيتي نفسك عليها وعرفت تربيها على اولادك المجتمع كله هينصلح. الناس كلها تركت الدين ليه؟ عشان بيجري الشهر 24 ساعه عايز فلوس، والست بتشتغل 24 ساعه عايز فلوس. ليه برضه عايز فلوس؟ ليه؟ عشان جعانين يعني؟ الدولاب فاضي باللبس؟ لا، ما فيش موبايل في ايديه عنده، وعنده لبس او عنده بيت امال بتجري ورا ايه؟ بيجري عشان يحقق الاعلى، عشان يوصل للسلمه اللي بعدها، عشان الشقه صغيره فتجيب الاوسع، والبيت صغير فتجيب الاعلى، والعربيه مدغدغه فتجيب العربيه الكبيره، او ما عندهاش عربيه خالص تجيب عربيه، ولما تجيبها تجيب. اذا كله موت نفسه ترك الدين
وترك الكلام القرآن اللي احنا بنقوله ده، ما عرفش عنه حاجه قرب يموتوا، ما عرفش معنى القرآن. ايه السبب؟ كله بيجري عشان يبقى اعلى، مهزوم امام نفسه ومهزوم امام الاخر، ما حقق الايمان. واضح يا جماعه؟ ان كنتم مؤمنين اصحي، انا عايزاك تطلع دي النهارده جدا جدا، اقفي نفسك كده وابتدي قيسي ميزان ايمانك. اول ما تلاقي نفسك كده لسه عندك هزيمه قدام اي حاجه في الدنيا، اعرف انك ما حققت الايمان. يبقى انا محتاج احقق الايمان بايه؟ باللي انا قلته ده. حقق الايمان فما هتلتفت لحد، اللي عنده عنده واللي جاب جاب واللي علي علي واللي نزل نزل. انا مع ربي، انا اعلى الناس بما عندي من ايمان وبدون استكبار، مع تواضع وخفض جناح. بس اردت ابين عشان المعنى الحقيقه، انا حزينه جدا على حال المسلمين، وكل ما الواحد بيجي يدي الدروس دي ويشوف الناس منشغله عن القران وعن الحاجه، انا بدي والله حاجه تحزن، بدي البنت كتاب التفسير بتاع مفسر، فاقول لها حبيبتي خدي اقري فيه عشان ما ينفعش تقري القران، لازم تقري تقراي بس حتى تفسير في ديكو ده المختصر ده، ما فيش اي حاجه خالص يعني، لا يعتبر تفسير ده كلمه ومعناها حتى، بس حتى معنى كلمه لا 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 انا اقرا القران كفايه قوي كده يعني. اتمنى على انها بتفتح المصحف، معلش ساعات تبص كده ايه السبب اللي بقولها ده، منهزمه نفسيا قدام المجتمع قدام الناس، هي مشغوله بانها تحقق رغباتها وشهواتها عشان ما تتهزمش قدام الناس اللي هم اعلى منها، عشان ما تبقاش مهزومه قدام صحابها وقدام اهلها وقدام إيه؟ فطول يوم يلف حوالين نفسهم عشان يجمعوا في الاموال عشان ما تتهزمش قدام الاعلى منها، فهمتي؟ فما تقعد في وسط صاحبتها تبقى زيها نفس المستوى، تقعد في وسط الناس تبقى نفس المستوى، بيتها نفس المستوى، عايزه تبقى زي اللي حواليها وهي مش زيهم او هو مش زيهم، فيعمل ايه؟ يتقاتل على دنيا عشان يوصل ان هو يبقى في المستوى الاجتماعي اللي اتوجد فيه او اللي اتحط فيه او ايا كان او اعلى. واضح؟ طب ومقابل ده بقى دين وبقى اخرته ودخول النار الا الا ان شاء الله شيء. ليه؟ ما هو مش فاضي يعمل اي حاجه من امور الدين ولا فاضي لامور الدين، فانشغل بالدنيا وجمع الاموال وجمع الشهادات وجمع الرئاسات عشان يحقق الايه؟ العلو النفسي امام الناس. لان الله تبارك وتعالى يقول تلك الدار الاخره نجعلها يجعلها الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ولا عاقبه المتقين. تلك الدار الاخره نجعلها الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. يبقى طول ما انا عايز علو في الارض، انا مش صاحب الدار الاخره، بس انا كنت عايز علو في مساله معنويه، عايز اعلى ابقى استاذ الجامعه وابقى رئيس ده، وعايز اعلى على الناس، عايز اعلى معنويا، عايز اعلى مدنيا، مش بتاعتك بقى الدار الاخره، شوفي لك دار تاني. ودي اكثر حال المسلمين، كله بيجري عشان يعلو في الارض، مظبوط؟ كله عمال يجري عشان يعلو في الارض، علوك في الارض ده ثمنه خسران الاخره. لان الدار الاخره مش للي عايزين علو في الارض ولا فساد. اللي عايز يعلو في الارض ده مش بتاعته الدار الاخره، ليه؟ لانه منشغل على الاخره، مش فاضلها، فمش عارف يحصلها صح، ولا يحقق الايمان، ولا يفهم القران، ولا يعمل بيه، فالدار الاخره مش بتاعته. اصحي الايه، مش ده قران؟ ولا انا بجيب من بره؟ فاسال الله سبحانه وتعالى ينفعنا ويعلمنا ما جهلنا، ينفعنا بما علمنا، ونكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.